الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين وللحاضرين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه القاعدة الثانية من 40 قاعدة كلية يندرج تحتها فروع كثيرة. إذا اجتمع الحلال والحرام، يعني في عين واحدة أو في عقد واحد، غلب الحرام. قال الجويني رحمه الله، وهو إمام الحرمين الشافعية: لم يخرج عنها، يعني عن هذه القاعدة، إلا ما ندر. وهذا اللفظ روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. قال الشيخ ناصر عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة: لا أصل له، يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إلا أن يكون الحرام نادرا، أو كان دليله ضعيفا، أو كان الحلال معه مرجح، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. واستدل لهذه القاعدة التي عمل بها عامة أهل العلم بأدلة، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي يتقي الشبهات هذا قد غلب جانب المنع، غلب جانب المنع. والحديث متفق عليه، وهو من أصول الإسلام كما ذكر غير واحد. واستدل أيضا لهذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا رابك شيء في كونه محرما اتركه، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما وجد تمرة في الأرض: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فغلب جانب المنع مع أنها تمرة واحدة في المدينة. واستدل أيضا لهذه القاعدة بحديث عطية السعدي، وهو عند الترمذي مرفوعا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه البأس. قال الترمذي عنه: حسن غريب. واستدل أيضا لهذه القاعدة بحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وهو في مسلم وأصله في الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، يعني الصيد، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غلب جانب الحرام، قال: لا تأكله. وجاء أيضا في رواية أخرى: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ما لم يشركها كلب، ما لم إذا أرسلت كلابك المعلم فكل ما لم يشركها غيرها، فإنك لا تدري أكلبك قتله أم غيره. واستدل أيضا لهذه القاعدة التي قلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم جانب المنع والحرام واتقاء الشبهات بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. زعمت أنها أرضعت عقبة وأم يحيى. فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام ما أجابه، فألح عليه بالسؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ حديث في الصحيحين يقول: كيف تمسكها وقد زعمت هذه المرأة أنها أرضعتك أنت وأم يحيى؟ أنت وأم يحيى، يعني سارة أخوين من الرضاع. فأرشده إلى ترك الشبهة وإن لم يأمره. هذه أصول القاعدة، مجموع هذه النصوص يجعل لهذه القاعدة يعني أصلا واعتبارا، ولذا أعملها الفقهاء في كثير من المسائل. وبعضهم يعبر عنها بقوله: إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، يعني المحرم. نعم.
فمن فروعها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح،
اتقال الشبهة. بعض الفقهاء قال يقدم الإباحة بقاء على الأصل، وظاهر القاعدة وما استدل لها به يدل على تغليب جانب التحريم كما تقدم. نعم.
ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
أحلتهما آية وحرمتهما آية، الجمع بين أختين بملك اليمين. الجمع بين الأختين من النسب مجمع على تحريمه، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ونكاح الملك اليمين أحله الله عز وجل في قوله: أو ما ملكت أيمانكم، وهذا عام. إباحة ملك اليمين عام، في أن تجمع أختين بملك اليمين، أو أن تجمع بنتا وعمتها بملك اليمين، ليس هناك نص يدل على التحريم إلا قوله عز وجل: وأن تجمع بين أختين. فعثمان رضي الله عنه توقف فيها، وروي عنه أنه مال إلى المنع، وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قول الله عز وجل: وأن تجمع بين الأختين، أخص في هذا الحكم من قوله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم. نعم.
قال: والتحريم أحب إلينا.
هكذا قال رضي الله عنه، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، إلا أنه في الموطأ قال: وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، يعني في خاصة نفسه، فلم يحرم على غيره.
وكذلك تعارض حديث: لك من الحائض ما فوق الإزار، وحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطأ، فيرجع التحريم احتياطا.
يرجح تحريم مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة احتياطا، وهذا قول الجمهور، لأن الحديث الأول: لك من الحائض ما فوق الإزار، يدل على أن ما تحت الإزار لا يحل. وهذا الحديث عند أبي داود، وصححه الألباني رحمه الله من حديث ميمونة، وهو في البخاري بنحوه: قال: لك من الحائض ما فوق الإزار. واستدل أيضا بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والوزرة تغطي ما بين السرة والركبة، هكذا قال أصحاب هذا القول. يعارض حديث مسلم: أصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني في الفرج. ويتقوى هذا بالآية، فإن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسمه مكان، أي محل الحيض، ومحل الحيض هو الفرج. ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. وهذه المسألة لها ثلاث مراتب: الوطء، وطء الحائض في الفرج محرم إجماعا، ومباشرتها فوق السرة وتحت الركبتين هذا مباح بالإجماع، والخلاف هو ما بين هذين. فهذا التعارض، هذا التعارض عائد إلى ورود الدليلين. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد جعل هذه القاعدة على ثلاث قواعد، يعني متى يحصل الاشتباه عند المكلف. القاعدة الأولى اختلاط المباح بالمحظور حسا، يعني يكون هناك عين مباحة اختلط معها عين محرمة، فما الذي تصنع؟ وهذا المحظور نوعان، إما أن يكون محظورا لعينه كالدم أو الميتة أو الخمر أو لحم خنزير، يعني وقع عندك في هذا الطعام لحم خنزير ولحم حلال من بهيمة الأنعام، هذا اختلاط المباح بالمحظور حسا، يعني شيء مختلط ومحسوس أمامك، هل تمتنع من الأكل تغليبا لجانب التحريم أو هناك تفصيل؟ من العلماء من قال إذا كان المحرم قد استهلك في كقطرة خمر وقعت في شراب مباح في ماء أو في عصير لا تمنعه لأنها مستهلكة ولا أثر لها، مثل الكحول في العطورات اليوم على مذهب الجمهور الكحول نجس، الخمر نجسة وهو قول الأئمة الأربعة، فهل تتطيب بهذه الأطياب التي لا يخلو منها طيب من كحول، أو لأن الكحول هذا مستهلك ويسير، أو تمتنع تغليبا لجانب التحريم؟ المحظور أحيانا يكون لكسبه، كان يكون هناك مال مباح ودخل معه مال مغصوب، هذه العين ليست محرمة، شاة مغصوبة ليست محرمة لعينها وإنما لطريقة كسبها، فهل يترك الحلال لأجل هذا الاختلاط من المحرم أو لا؟ معه لبن واختلط به لبن امرأة، هل لو شرب من هذا اللبن ينتشر الحرمة بينه وبين هذه المرأة أو لا؟ إن كان كثيرا فنعم تنتشر الحرمة، إن كان يسيرا فقد يعفى عن اليسير، هذا كله اختلاط مباح بمحظور حسا. القاعدة الثانية اشتباه المحظور بالمباح، يعني ما في اختلاط لكن يشتبه به، فقيل في هذه الحالة يتحرى، يعني عنده ماء نجس يعلم أن أحد المائين نجس وأحدهما طاهر، اشتبه عليه النجس من الطاهر، هل يعتزل الاثنين ويتيمم أو يتحرى ويعمل بالقرائن أم يعدل إلى التيمم؟ هذه مسألة ومرت معنا في الروض. القاعدة الثالثة الشك في العين الواحدة، عنده عين واحدة لكن لا يدري هل هي حلال أو حرام، مشتبهة، عنده شركة يريد أن يساهم فيها لكنه ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، هي من الشركات المختلطة. الفتوى النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واختلاط العين الواحدة، اشتباه العين الواحدة أو الشك في العين الواحدة أحيانا يكون بسبب تعارض الأدلة كما وقع لعثمان، هذه عين واحدة لكن لا يدري هل هي من الحرام أو من الحلال، منهم من قال يغلب التحريم ومنهم من قال يبني على الأصل من الحل أو من الحرمة. هذه القاعدة فيها فروع. نعم. قال ومنها
لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل،
لأن اجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشتبهت محرم أخت له من الرضاع في قرية لكن لا يدري أي البنات في القرية، يجتنب نساء هذه القرية، وإذا قيد بالمحصورات أما لو كانت أخته من الرضاعة في مدينة لا نقول امتنع من نكاح بنات هذه المدينة أن تنكح واحدة منهن أو أربع، لأن العدد ليس محصور، فيغلب جانب الحل إذا كان المحرم يسير، فواحدة أخت واحدة من الرضاع في مدينة قليل، ففي تحريم جميع بنات المدينة عسر عليه، لكن القرية المحصورة يمكن. نعم.
ومنها قاعدة مد عجوة ودرهم.
قاعدة مد عجوة ودرهم، هذه في المعاملات الربوية، أن يبيع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه. العجوة نوع من أنواع التمر، يبيع صاعا بصاع ومع الصاع الثاني درهم. الأصل في التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. هو زاد مع أحد الصاعين درهم فصار فيه ربا، صار فيه زيادة، فيجنب غالب يغلب جانب التحريم. كما إذا باع مدة من العجوة ودرهما بمدي عجوة أو بمد ودرهمين، يكون فيه نقود بنقود ومعها زيادة، أو عين بنقود ومعها نقود، كالمبيعات التي يكون في داخلها جوائز نقدية، يكون في داخل علبة الحليب نقود 5 ريال أو 10 لا يدري كم هي، فيشتري الحليب ب100 ويأخذ حليبا مع نقود، فيكون بادل نقودا بنقود ومع حليب. فهنا يقوى القول بالمنع لأمرين، لوجود المبادلة مع الزيادة ولوجود الجهالة، فإنه لا يدري كم النقود داخل الحليب أو داخل علبة البطاطس، فإذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. نعم.
ومنها من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني.
نصراني تزوج مجوسية أو وثنية هندوسية، فبنتهما محرمة مع أن والدها أو أمها كتابي، لكن يغلب جانب التحريم. نعم.
لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي الأب في الأظهر تغليبا لجانب التحريم.
نعم. ولو إشارة للخلاف، حتى لو كان الكتابي هو الأب. نعم.
ومنها من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول، لا يحل أكله ولو قتله محرم، ففيه الجزاء تغليبا للتحريم في الجانبين.
نعم. من أحد أبويه، حمار نزع على فرس، الحمار محرم الأكل، الفرس يجوز أكلها، فما تولد منهما يحرم أكله تغليبا لجانب التحريم. وأيضا لو قتله محرم ففيه الجزاء، فيه الجزاء تغليبا للتحريم في الجانبين، هذا إذا كان من الصيد. نعم.
ومنها لو كان بعض الضبة للحاجة وبعضها للزينة حرمت.
حرمت الضبة لأنها جازت للحاجة، الضبة التي يشعب بها الكسر في الإناء من الفضة تجوز بشرط أن تكون يسيرة، وإذا شرب فيكره له أن يباشر هذه الضبة، إلا إذا أمكن الفصل، لو أمكن الفصل فإن التحريم يختص بما هو للزينة فقط. نعم.
ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم حرم قطعها.
وبعضها في الحرم.
وبعضها في الحرم حرم قطعها.
يحرم قطعها تغليبا لجانب التحريم، لأن شجر الحرم محرم، لا يعضد شجرها، يعني شجر مكة، ولا يختلخ لها، هذا على الحدود، يعني شجر الأصل في الحل والفروع في الحرم أو العكس. نعم.
ومنها لو اشترك في الذبح
أو بعضها، يعني الأصل منقسم بين على الحد تماما، ويمكن أن يقال يعتبر بأصلها وجذورها، إن كانت في الحرم حرمت وإن كانت في خارجه فلا. نعم.
ومنها لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي أو في قتل الصيد سهم وبندقة لم يحل.
لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي اشترك في الذبح، أما لو تعاون فلا تحرم إذا كان المذكي هو المسلم، لو أمسك المجوسي وذك المسلم فلا تحرم، لكن المسلم قطع وجها ثم أجهز عليها المجوسي حرم التغريب الجانب التحريم، لأن ذبيحة المجوسي محرمة. وكذلك في قتل الصيد اشترك سهم وبندقة، البندقة تكون من ثمار المأكولة من بعض الأشجار، والبندقة تكون مصنوعة من الطين، فإذا صنعت من الطين كان لها ثقل، فإذا رمى بها الصيد مات الصيد، لكن الصيد يكون إيش؟ محرما. لماذا؟ لأنه من ها؟ وماذا يسمى في آية المائدة؟ الموقود. وقذها بمثقل، من شرط الصيد أن يخرق السهم أو الرصاصة أو الرمح، أما لو رمى بالمعراض بعرضه فقتل لا يأكل، لأن الدم ينحبس فتضر الآكل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رميت بالمعراض فأصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن يخرق، فإذا خرق زال الفساد. وهذا يعني من محاسن هذا الدين، أنه ما حرم إلا ما فيه ضرر على المكلف. هذه البندقة هنا على كلام المتقدمين، أما البندقة في زماننا التي يعني هي من 400 سنة وقريب، التي هي من نار أو من رصاص، فإنها تخرق، فهذه صيدها مباح، ليست هي المقصودة هنا. البندقة في زمان السيوطي ومن نقل عنه هو كالسبكي والشيرازي وغيرهما من فقهاء الشافعية الذين ألفوا في الأشباه والنظائر، غير البندقة التي في زماننا. نعم.
ومنها عدم جواز وضع الجارية المشتركة،
هذا بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق، جارية بين اثنين فلا يحل وطؤها إلا لمن ملكها كاملة. نعم.
ومنها لو اشتبه مذكى بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد ما لم تكثر الأواني كاشتباه المحرم.
نعم. ولا بالاجتهاد إشارة إلى الخلاف، يعني لا يتحرم. نعم. بول لبن البقر ولبن الأتان الحمار، أنثى الحمار، وهو نجس لا يشرب إلا عند الضرورة. بعض الأطباء يقول يشرب للسعال أو الديكي أو بعض الأمراض، فهذا لضرورة، أما لغيرها فلا يشرب. كذلك لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس لا يتحرى، يعتزل الاثنين ويتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم.
ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا باجتهاد، سواء كن محصورات أم بلا خلاف
أم لا، سواء كنا محصورات أم لا. نعم. إذا كنا، لأن التثبت سهل، يتثبت حتى يعلم زوجته من هي، هل يمكن أن تشتبه عليه زوجته؟ ذكر لك صورة رحمه الله، قال: ومن صوره
أن يطلق إحدى زوجتيه مبهما فيحرم الوطء قبل التعيين.
لا بد أن يعين. هنا اختلطت زوجته بواحدة تحل له لأنها زوجة، والثانية طلقت بانت منه لم تعد زوجة، كان الطلاق باين، أن يطلق طلاقا بائنا، أما لو كانت رجعية فلا تحرم عليه. من صور الاختلاط الزوج أن يغيب عنها طويلا ثم يعود ويجدها بين نسوة لا يدري، وهن نيام مثلا، لا يجوز له أن يطأ إحداهن حتى يتبين. نعم.
أو يسلم على أكثر من أربع،
شيل الشد هذه خطأ، أو يسلم على أكثر من أربع،
أو يسلم على أكثر من أربع فيحرم فيحرم
أي الوطء،
فيحرم قبل
الاختيار. هي رغيها،
فيحرم قبل الاختيار.
نعم، لا تثق به، هذه نساخ عاد الله أعلم كيف، يعني التشكيل هذا من الأصل ترى، يعني ما كتبته أنا، أخذناه من الأصل ثم بدأنا في التهذيب، والله يتجاوز، وإن شاء الله هذه الملاحظات تعدل في الطبعة القادمة. أسلم على أكثر، أسلم وعنده 10 وعنده 5، هذه أنكحة كانت في الجاهلية، كما وقع لغيلان بن سلمة الثقفي عند الترمذي أنه أسلم على 10 فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق سائرهم، وتحصل الفرقة بينه وبين سوى 4. هذا مذهب الجمهور. الحنفية قالوا يتتعين 4 الأول من 10 أو من 5، أول من عقد عليهن يتعين ويبطل نكاحه في الزائد. نعم.
ومنها لو تلفظ الجنب بالقرآن بقصد القراءة والذكر معا فإنه يحرم.
يحرم، لا بد أن يقصد الدعاء أو أن يقصد الذكر، إذا قصد إنما الأعمال بالنيات، مر معنى هذا في قاعدة الأمور بمقاصدها. لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بقصد القراءة حرم عليه إذا كان جنبا، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. أما لو قالها بقصد الدعاء فلا حرج.
ومنها لو رمى الصيد فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم لحصول الموت بالسهم والسقطة.
والسقطة، فيكون الموت بالسقطة يكون من ماذا؟ متردية، والمتردية من المحرمات. ومنها أيضا لو شارك الكلب كما قلنا المعلم غير المعلم فيغلب جانب التحريم، المساهمة في الشركات المختلطة في زماننا يغلب جانب التحريم ويمتنع. الشركات المختلطة هي التي تقترض بالربا أو في نشاطها شبه، أو تبيع بعض المحرمات، أو تتضمن بتوفير لحوم الخنزير للفنادق أو المطاعم، وهي وعندها أنشطة أخرى مباحة فلا تساهم فيها، وهذا يبين من نشاط الشركات الذي ينشر في الصحف. نعم، هذه القاعدة. قال وخرج عن هذه القاعدة فروع منها.
قال وخرج عن هذه القاعدة فروع منها الاجتهاد في الأواني والثياب والثوب المنسوخ من حرير وغيره.
منسوج، هذه خطأ أيضا، المنسوج من حرير وغيره، الحرير محرم على الذكور.
يحل إن كان الحرير أقل وزنا وكذا إن استويا في الأصح.
نعم، ولأن الشارع رخص في بعض الحرير. نعم، فهنا تغلب الإباحة إبقاء على الأصل. نعم.
ونظيره التفسير، يجوز مسه للمحدث إن كان أكثر من القرآن وكذا إن استويا في الأصح.
نعم، كتب التفسير. نعم.
ومنها لو رمى سهما إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض.
نعم،
لأن ذلك لا بد منه فعفي عنه.
لا بد من الوقوع، ولا يمكن أن يتيقن تماما أن الموت حصل بالجرح، ما دام جرح فالأصل أن الموت بالجرح. نعم.
ومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره.
لكن يكره، لأن الله أمر بقصد الطيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. معاملة من أكثر ماله حراما كالذي يعمل أو يشارك أو له شركات محرمة ربوية أو له بنك ربوي، فهل تأكل وتشرب معه؟ هل تبيع وتشتري منه؟ المصنف هنا اختار أنه يتعامل معه. وكذا الإرث، ورث أموالا محرمة، كان يتاجر في أشياء محرمة، هل هي حرام عليه؟ قطعا، لكن هل تباح لورثته؟ قال لا يحرم في الأصح، يعني عندهم، لكن لكن يكره. واختار بعض الفقهاء عدم الكراهة إلا ما كان محرما لعينه، خلف بضاعة محرمة، خلف مخدرات هذه محرمة للعين. ومما يقوي الجواز تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه المرهون عند يهودي، واليهود من أكلة الربا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، تواطؤوا حتى على أكل الربا. وبعض الحنابلة قال إن زاد الحرام عن ثلث المال فالثلث كثير فيمتنع من معاملته وإن كان يسيرا. نعم.
وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده المشهور فيه الكراهة للتحريم،
يعني يكره أن يأخذ من عطاياه خاصة في حق العلماء وطلاب العلم، لكن لا يحرم لوجود الشبهة.
ومنها لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه أورى،
لم يحرم أو لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه أورع، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فاعتلفت يعني أكلت من علف محرم العين أو محرم الوصف كالمغصوب أو المسروق، سرق حشيشا أو سرق خلا لشاته، فلا تحرم الشاة لأجل هذا الطعام المحرم. نعم.
ومنها أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه،
مثل ما ذكرنا في الكحول في الأطياب إذا كان يسيرا، أو كالزعفران في القهوة للمحرم مع أن الزعفران طيب.
فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب
الطيبة دلها،
فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية،
قد استهلك أو استهلك فيه الطيب، نعم، أو هكذا أيضا لها وجه. نعم.
ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه جاز استعماله كله في الطهارة.
نعم. لو خالط المائع الماء، لبن يسير خالط الماء أو بيبسي يسير، لم يغير وصف الماء، مسمى الماء بقي ماء، فيتطهر به. نعم.
ولو مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه لم يحرم،
لم يحرم بالرضاع يعني لأنه يسير. أما إذا كان لبن المرأة ثلث السائل المخلوط هذا فإنه يحرم على الوجه الذي ذكرنا عن بعض الحنابلة. نعم.
ومنها لو اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة فله النكاح منهن.
نعم، كما ذكرنا وقيد قبل بالمحصورات في التحريم. نعم.
ولو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد ولو كان المملوك غير محصور أيضا في الأصح. نعم. فصل. يدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة،
هذا مصطلح في المعاملات تفريق الصفقة وله صور كثيرة. نعم.
وهي أن يجمع في عقدين حرام وحلال،
هذا صورة من صور الصفقة، يعقد على يشتري خمرا ورزا في صفقة واحدة، قال تبيعني ما في هذا الكرتون من خمر وعصير بمئة، فهل ما علاقة هذا بالقاعدة؟ هنا اختلط الحلال بالحرام، هل يمكن أن نفرق الصفقة فنقول يصح العقد في العصير بقسطه من الثمن ويبطل العقد في الخمر؟ هذا جمع في عقدين حرام وحلال، أو باع سيارة يملكها وسيارة لا يملكها في صفقة واحدة، قال تشتري هاتين السيارتين بمئة ألف إحداهما له والأخرى ليست له، فهل يبطل العقد فيهما أو يبطل فيما لا يملك فقط ويصح بقسطه من الثمن في الأخرى؟ أو جمع بين معلوم ومجهول كما قلنا في الجوائز المخبأة في المبيع، يقول داخل أكياس الرز هدايا ما ندري ما هي، معلوم ومجهول. القاعدة أن دخول المعلوم على المجهول يصيره مجهولا، وبيع المجهول محرم. فهل يقال نصحح العقد في المعلوم ونبطل المجهول بقصده من الثمن أو لا؟ أو كان يبيع فرسا وما في ضرع فرس أخرى، ما في ضرع الأخرى ليس معلوما، أما لو باع الفرس وفي ضرعها لبن فاللبن هنا تبعا يكون تبعا، وسيأتي معنى قاعدة تابع تابع. هذا المقصود بتفريق الصفقة، يجمع في عقدين حرام وحلال أو في كما يملك وما لا يملك ما ذكرنا. نعم. ويجري
في أبواب وفيها غالبا قولان أو وجهان.
قولان هما قولان عند الشافعية وعند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، وبعضهم قال إذا علم العاقدان الاجتماع المحرم والحلال بطل العقد، وأما إن جهل صححناه في الصحيح وأبطلناه في الباطل. فالعبرة بالقصد مع العلم. نعم. قال قولان يعني على الإمام، أو وجهان لأصحاب الشافعي. أصحهما
أصحهما الصحة في الحلال،
وهو قول الأكثر في عامة المذاهب أن نصحح الحلال يعني نفرق الصفقة، يعني نقول بتفريق الصفقة. نعم.
والثاني البطلان في الكل
يعني عدم التفريق، يعني هل نقول بتفريق الصفقة أو بعدمها، هذان وجهان أو قال أو قولان. فإذا صححنا صححناه بقسطه يعني من الثمن.
ومن أمثلة ذلك
طبعا إذا كان المبيعان بثمن واحد، أما لو قال تبيعني هذه العصير بمئة وهذا الخمر بـ50 فيصح البيع، هذا له ثمن معين في العقد وهذا له ثمن معين. نعم.
ومن أمثلة ذلك في البيع أن يبيع خلا وخمرا
أو عصيرا وخمرا. نعم.
أو شاة وخنزيرا.
نعم.
أو عبدا وحرا.
الحر من أكل ثمن محرم أن يبيع الحر. نعم. فيه وعيد شديد. نعم.
أو عبده وعبد غيره.
عبد غيره لا يبيع، لا يملك بيعه، لا تبيع ما ليس ما لا تملك. نعم.
أو مشتركا بغير إذن شريكه.
مشتركا عبدا، باع عبدا مشتركا بغير إذن، أو ناقة مشتركة بين اثنين. نعم.
أو مال الزكاة قبل إخراجها.
نعم.
ومنها أن يهب ذلك كما إذا وهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أن يرهنه أو يصدقه أو يخالع عليه.
نعم. فتصح الهبة لبعضه، قال فخرج بعضه مستحقا، قوله البعض هنا يخرج ما لو خرج كله مستحقا، فلو خرج كله مستحقا فلا تصح الهبة. أن يهب ذلك يعني يهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أو مستحقا أن يرهنه، يعني يجعله رهنا في دين، أو يصدقه يعني يجعله صداقا للمرأة، أو يخالع عليه يعني يكون فدية. فالوجه أن الهبة تصح في البعض. قال وفي النكاح، في تفريق الصفقة في النكاح، هذا في المعاملات في البيع. في النكاح،
وفي النكاح أن يجمع من لا تحل له الأمة بين حرة
من لا تحل،
أن يجمع أحسن الله عليكم، أن يجمع من لا تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد، فالأظهر صحة النكاح بالحرة.
من لا تحل له الأمة وهو القادر على طول الحرة والآمن من العنت على الشرطين في آية النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فلا تحل له الأمة إلا إذا عجز عن طول الحرة وخاف على نفسه العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. فجمع في عقد واحد بين حرة وأمة، إذن هو قادر على نكاح الحرة، لماذا ينكح الأمة؟ قال فالأظهر صحة النكاح في الحرة، يعني نفرق في الصفقة، نفرق في العقد. نعم.
وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية
صح في المسلمة وبطل في الوثنية. نعم.
أو أجنبية ومحرم
أو أجنبية، هذا كله يخالف القاعدة. القاعدة اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هنا لا يغلب الحرام، يصحح العقد فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه. نعم.
أو خلية ومعتدة أو مزوجة.
وش الخلية؟ نحل؟ ها؟ يعني لو جمع بين خلية ومعتدة، يعني خلية لا زوج لها، زوجة امرأة لا زوج لها، خلية من الزوج تزوجها مع معتدة، نكاح المعتدة محرم حتى تنقضي عدتها، سواء من عدة وفاء أو من عدة طلاق رجعي أو بائن، فيصح في الخلية التي لا زوج لها. أو جمع بين خلية ومزوجة، نكاح الزوجة محرم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. ثم في الآية التي بعدها قال: والمحصنات من النساء، وهن المتزوجات. المحصنات تطلق على المتزوجة وعلى العفيفة وعلى الحرة. نعم. وكذا لو جمع،
وكذا لو جمع من تحل له الأمة بين أمة وأختين فإنه يبطل في الأختين وفي الأمة القولان.
أحدهما يصح في الأمة، جمع بين أمة وأختين، حرام الجمع بين الأختين، وحلال له أن ينكح الأمة لأنه عاجز أو يخشى ويخشى نفسه العنت. نعم. هذا في النكاح. وفي الهدنة،
وفي الهدنة إذا زادت على القدر الجائز بطلت في الزائد، وفي الباقي القولان أظهرهما الصحة.
في الباقي عن الزائد، الهدنة بين المسلمين وغيرهم، الأصل أنها تقدر بقدرها. نعم. وفي المناضلة،
وفي المناضلة،
المناضلة المسابقة في الرمي بعوض، المسابقة يقول تراميني بالسهام أو بالبندقة أو بالسلاح، فمن أصاب فله كذا. نعم. هذه المناضلة مفاعلة، يعني كجادله مجادلة، مناضله مناضلة، إنا ذهبنا نستبق، إما على أرجلهم أو بالسهام. قال: وفي المناضلة إذا كانت بين حزبين، يعني طائفتين أو بين شخصين. قال:
وفي المناضلة إذا كانت بين حزبين فظهر في أحدهما من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر مقابله.
هنا خمسة وهنا خمسة، ظهر في الطائفة الأولى اثنان لا يحسنون الرمي، إذا كان لا يحسنان الرمي لا تصح المناضلة، لأن الهدف من المناضلة معرفة الحذق في الرمي، هذا لا يحسن، لماذا يسابق؟ فيسقط من الطائفة الأخرى اثنان أيضا، ونصحح المناضلة. نعم.
وهل يبطل العقد في الباقي فيه القولان أصحهما؟ لا،
أصحهما لا، وهما وجهان أيضا عندنا في المذهب كما في المبدع والشرح، ولكل حزب من الطائفتين أن يفسخ المناضلة إذا أحبوا. نعم. هذا في المناضلة. وفي الضمان والإبراء،
وفي الضمان والإبراء لو قال: ضمنت لك الدراهم التي على فلان،
يعني أنا كفيل أو ضمين. نعم.
أو أبرأتك من الدراهم التي عليك، وهو لا يعلم قدرها، وهو لا يعلم قدرها، فهل يصح في ثلاثة لأنها القدر المستيقن، وجهان من تفريق الصفقة؟
منهم من قال يصح في ثلاثة فقط لأن المتيقن، طبعا لو أبرأه مما يعلم صح الإبراء أو صح الضمان في جميع ما يعلم، لكن يقول أبرأتك مما لي عليك وهو لا يدري كم له، هذا فيها جهالة في الإبراء، فقد يعلم فيما بعد أنها 10,000 فيندم ويعود فيطالبه بذلك. فمنهم من قال يبطل الإبراء وتبقى في ذمته حتى يعلم كم أبرأه من أو كم ضمنه فيه. نعم.
ولو أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي وزاد على المعتاد قبل الولاية ففي أصل الروضة صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية،
يعني صارت رشوة،
ومقتضاه تحريم الكل.
نعم. ويحتمل أن يقال يحرم الزائد، لكن الأول أظهر أن الكل يحرم، لأنه ما زاد إلا بنية خبيثة، أنه أراد أن يستميل قلب القاضي. نعم.
وفي إحياء الموات لو تحجر الشخص على أكثر مما يقدر على إحيائه فقيل يبطل في الجميع، لأنه لا
يتحجر، يعني اتخذ بقعة وأحاطها بالحجارة ليحييها، من أحيا أرضا ميتة فهي له.
فقيل يبطل في الجميع لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره، وقال المتولي يصح فيما يقدر عليه،
يصح الإحياء فيما يقدر عليه. رجل فقير تحجر أرضا واسعة لا يمكن له أن يحييها بأشجار وببير، فلا يحرم غيره منها، لغيره أن يأخذ معه من هذه الأرض التي أحيا، ولا يبطل الجميع، يصح له ما يقدر عليه. وفي الوصية،
وفي الوصية لو أوصى بثلثه لوارث وأجنبي،
أوصى بثلثه، الضمير يعود على الموصي، يعني بالثلث الذي له أن يوصي به، ويحتمل أنه أن الضمير يعود على المال، لو أوصى بثلثه يعني بثلث ماله لوارث وأجنبي. الوصية للأجنبي جائزة بشرط أن تكون في ما دون الثلث وما دام ليس بوارث، والوصية لوارث لا تصح. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي أمامة. ترجم له البخاري رحمه الله في الوصايا: باب لا وصية لوارث، لكن لم يذكره لأنه ليس على أصله، على شرطه. نعم. قال: بطلت في الوارث. وفي الآخر الذي هو الأجنبي؟
قال: بطلت في الوارث وفي الآخر وجهان أصحهما الصحة، وألحق بعضهم بذلك ما إذا أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له، فالمعروف فيه الجزم بالصحة في الثلث.
وتبطل ما يبطل ما زاد، يعني أوصى بثلثي ماله يصح الثلث، والثلث الآخر تبطل الوصية. وتقييد هنا بقوله ولا وارث له، أما لو كان له وارث فما زاد موقوف على إيش؟ على إجازته، لو أجاز الوارث ما زاد على الثلث صحة الوصية.
وفي الشهادات لو جمع في شهادته بين ما يجوز وما لا يجوز،
يعني شهد لشريكين، أحد الشريكين ابنه، شهادة الأب لابنه لا تجوز لأن تجر له النفع، جمع في شهادته بين ما يجوز وما لا يجوز، أو شهدت امرأتان على سرقة وبيع، قالوا نشهد أن فلان اشترى من فلان كذا وسرق منه كذا، شهادة النساء في الحدود لا تقبل، لكن في البيع مقبولة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة. فهل نقول بتفريق الصفقة هنا؟ قال: هل تبطل في الكل؟ نعم.
قال: هل تبطل في الكل أو فيما لا يجوز خاصة ويقبل فيما يجوز فيه؟ قولان تفريق،
قولان
على تفريق الصفقة. تنبيه: ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة شروطا،
يعني متى نقول بالتفريق لا بد من شروط.
الأول أن لا يكون في العبادات، فإن كانت فيها صح فيما يصح فيه قطعا.
مثال:
فلو عجل زكاة سنتين صح لسنة قطعا.
صح لسنة، هذا على مذهبهم، لأن لا يجوز عندهم، وهو قول الأكثر، وهو رواية في المذهب، وفي رواية أخرى يجوز لسنتين، وأكثر أهل العلم على عدم جواز تعجيلها لأكثر من سنتين، خلاف الحسن فإنه جوزها لثلاث، فتصح لسنة فقط لوجود السبب وهو النصاب، ولحديث العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فأذن له كما عند أبي داود. نعم.
ولو نوى
نفرق، نصحح لسنة ونبطل السنة الأخرى. نعم.
ولو نوى حجتين إن عقدت واحدة قطعا،
واحدة قطعا، يعني نوى أن يحج عن محمد وشبرمة، لا تقع الحج عنهما، لا تقع إلا عن واحد، أيهما؟ الله أعلم. أو تكون له، تريدها أنت؟ الشرط الثاني.
الشرط الثاني ألا يكون مبنيا على السراية والتغليب،
يعني فإن كان هناك سراية غلبت ولا نفرق. مثاله:
فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده وغيره، أو طلقها أربعا، نفذ فيما يملكه نفذ فيما يملكه إجماعا.
نفذ بالذال، نفذ يعني انتهى، ونفذ بالذال يعني مضى ومرق، وبعض الطلاب لم يخلط بين الفعلين، نفذ ونفذ. نفذ الشيء يعني انتهى، نفذ الزاد انقضى، نفذ هنا مضى يعني الطلاق. طلق زوجته وغيرها، تطلق الزوجة وأما غيرها فلا تطلق. قال: زوجته وجارته طالق، طلقت زوجته بإجماع. أو طلق أربعا، طلقنا جميعا. أو اعتق، هذا الطلاق والعتق، لأن الطلاق يسري. كذلك مر معنا في كتاب الطلاق في الروضة: لو طلق يد زوجته لا يمكن أن نفرق، نطلق اليد وتبقى هي تطلق. نعم. الثالث.
الثالث أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئي أو الجزئية ليخرج ما إذا اشترط الخيار أربعة أيام فإنه يبطل في الكل، ولم يقل أحد بأنه يصح في الثلاثة،
لأن عندهم شرط الخيار، خيار الشرط أن يكون ثلاثة أيام. نعم.
وما إذا عقد على خمس نسوة أو أختين معا.
معا، هذا قيد، عقد على خمس نسوة في مجلس واحد يبطل نكاح الجميع لأنه محرم، لكن لو عقد على خمس متتاليات، هذه ثم هذه ثم هذه، ما الذي يبطل؟ الخامسة. عقد على أختين معا في مجلس واحد يبطل العقد فيهما، لكن لو عقد على هذه ثم عقد على أختها نكاح الثاني يبطل. فقوله معا هنا قيد مهم. نعم.
فإنه يبطل في الجميع، ولم يقل أحد بالصحة في البعض،
يعني لم يقل أحد بتفريق الصفقة هنا. لماذا؟
لأنه ليست هذه بأولى من هذه.
نعم.
ولو جمع من تحل له الأمة ولو جمع من تحل له الأمة لإعساره بين حرة وأمة في عقد، فطريقان أظهرهما عند الإمام وابن القاص أنه على القولين،
يعني في تفريق الصفقة، الصحة في الحلال والبطلان هذا وجه أو القول، والقول الثاني البطلان في الجميع. نعم.
وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون
من فقهاء الشافعية: نعم،
يبطل قطعا لأنه جمع بين امرأتين، يجوز إفراد كل منهما،
الحرة على الأصل والأمة لإعساره، فيبطل في الجميع. نعم.
ولا يجوز الجمع فأشبه الأختين،
يعني لو جمعهما في عقد واحد،
والأول فرق بأن الأختين،
والأول يعني من أجرى قولي تفريق الصفقة فرق بين المسألتين، قال بأن الأختين يعني الجمع بين أختين في عقد واحد ليس فيهما أقوى، وأما في الحرة والأمة فالحرة إيش؟ أقوى. الرابع.
الرابع إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوما،
يعني لا يمكن القول بالتفريق الصفقة إلا إذا أمكن توزيع الصفقة، أما إذا لم يمكن فلا. قال ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوما. نعم.
ومن ذلك ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرض بالبيع،
باع أرضا مع بذر في الأرض، هل يمكن أن تستعيد البذر من الأرض وتفرق الصفقة تقول صحيحه في هذه؟ لا يمكن أن تفرق هنا، لا يمكن التوزيع. أو باع أو زرع لا يفرد بالبيع، أو زرع لا يفرد بالبيع، زرع فيه ثمر قد لم يشتد بعد، قال فإنه يبطل،
قال فإنه يبطل في الجميع على المذهب
لعدم إمكان التوزيع. نعم.
وقيل في الأرض القولان، واستثني من ذلك مسألة بيع الماء مع قراره،
القرار الذي يجري فيه الماء،
فإن الماء الجاري مجهول القدر.
لا ندري كم هو، لو باعه بئرا وهو يجهل الماء الذي فيها صح البيع، لأن الماء تبع، التابع تابع، والمبيع هو البئر كاللبن في الضرع. نعم، لكن هنا ما يجري مع قراره، باعه مع قراره، لا ندري متى يتوقف الجاري هذا، هل يتوقف عند هذا الحد أو عند ذاك، فهنا معلوم ومجهول. نعم.
الخامس ألا يخالف الإذن.
الخامس من شروط القول بتفريق الصفقة ألا يخالف الإذن. نعم.
ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه بأكثر.
المعير أذن له أن يرهنه على عشرة، فرهنه المستعير بأكثر من عشرة، يعني أردت أن أستدين محمد 10,000، قال أعطني شيئا أرهنه عندي لو ما سددت أستوفي منه أبيعه، فقلت لمحمود أعطني سيارتك أرهنها في 10,000 عند محمد، فأعطاني سيارته لأرهنها، حينما جيت أرهنها من محمد قلت له زدني 10، أصبح الدين كم؟ 20، وأنا استعرت السيارة لأرهنها في كم؟ في 10. لو تخلف السداد فله أن يبيع السيارة ويستوفي كم؟ استوفي 10، لأن محمود إنما أذن فرهن في 10 فقط. وهذا على وجه، قال فالمذهب البطلان في الكل لمخالفة الإذن. الإذن هنا هو الإذن الوصفي الذي تم بيني وبين المعير. نعم. وقيل تخرج،
وقيل تخرج على تفريق الصفقة،
يعني تكون العارية رهنا في محل الإذن أو تكون رهنا في الجميع أو تبطل في الجميع. نعم.
ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين بطل في الكل على الصفقة.
محل هنا المقصود به الزمان، محل الدين يعني زمن الوفاء. لو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين بطل الرهن يعني في الكل لمخالفته الإذن الشرعي. هناك إذن وصفي بيني وبين محمود، هنا الإذن إذن الشارع، ما أذن لك أن تؤجر العين أكثر من مدة الرهن. وقيل
بل في القدر الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. ونظير ذلك أن يشرط الواقف ألا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلاً، أن يشرط الواقف ألا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلاً فيزاد. فأفتى الشيخ ولي الدين العراقي بالبطلان في الكل
لمخالفة الإذن الشرطي، شرط الواقف، خالف الشرط. نعم.
قياساً على مسألة الرهن، وأفتى قاضي القضاة جلال الدين البلقيني
البلقيني كلها جائزة بالصحة. نعم.
وفي القدر الذي شرطه الواقف،
الصحة في القدر، في القدر الذي شرط الواقف فقط دون الزائد. نعم.
فائدة مخالفة الإذن على 3 أقسام: مخالفة إذن وصفي،
هذا كما مثلنا بيني أنا ومحمود، هذا إذن وصفي كمسألة الإعارة للرهن، ومخالفة
إذن شرعي كمسألة إجارة المرهون، ومخالفة إذن شرطي كمسألة إجارة الوقف المذكور.
الشرط السادس،
السادس ألا يبنى على الاحتياط،
ألا يبنى الجواز يعني جواز تفريق الصفقة على الاحتياط والرخصة على خلاف الأصل. قال
فلو زاد في العراية على القدر الجائز فالمذهب البطلان في الكل.
ما هو القدر الجائز في العراية؟ 5 أوسق. الله يفتح عليك. لو اشترى بالعراية في أكثر من 5 أوسق قيل يبطل في الكل، والصواب أنه يصح في 5. قال ولو
أصدق الولي عن الطفل أو المجنون عينا من ماله أكثر من مهر المثل، فالمجزوم به في الصداق في أصل الروضة فساد الصداق،
فساد الصداق كله أصل الروضة للنووي. والذي في التنبيه
أنه يبطل الزائد فقط،
كتاب للشيرازي، أنه يبطل الزائد فقط.
ويصح في قدر مهر المثل من المسمى.
نعم، يعني دفع مهرا عنده، هو ولي أو وصي على يتيم، فدفع أرضا لهذا اليتيم مهرا في زوجة، ومثل هذه الزوجة الأرض بمئة ألف، مثل هذه الزوجة مهرها 20,000، فليس لها من قيمة الأرض إلا 20، تفرق هنا ويعاد قيمة 80 تعاد لمال اليتيم. السابع
أن يورد على الجملة ليخرج ماله قال أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا ولا في الشهر الأول على الأصح.
يعني والصواب هذه المسألة تحصل كثيرا، يعني مذهب الحنفية وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وحكي عن مالك أن الإجارة صحيحة، فتلزم الأجرة في الشهر الأول بالعقد، وتلزم في الأشهر الثانية التي بعد الأول تلزم بالتلبس في استيفاء المنفعة. يعني قال أجرتك هذه الشقة كل شهر بألف، فالشهر الأول تلزم الإجارة، عقد لازم، يستحق صاحب الشقة الألف، والمستأجر يستحق ماذا؟ المنفعة. لكن الشهر الذي بعده لم يتم عقد بعد، العقد إنما مع أنه قال كل شهر بكذا، لا ندري أي كم شهر سيستأجره، فنقول كل شهر بحسبه، الشهر الأول بألف تم بالعقد، الشهر الذي بعده سيتم بماذا؟ بالتلبس، إذا تلبس وبدأ يستنفع المنفعة دون أن يفسخ هذا أو يفسخ هذا فالعقد مستمر. هذا الصحيح. قال هنا فلا يصح في سائر الشهور قطعا ولا في الشهر الأول على الأصح، والصواب أنه يصح في الشهر الأول ويصح في البقية، في بقية الشهور إذا لم يفسخ أحد العاقدين وبقي على أصل العقد، ولا يسع الناس إلا هذا. نعم.
الثامن
كإجارة السيارات الآن هي على هذا، تستأجر سيارة كل يوم بمئة ريال كل يوم، فإذا شرعت في اليوم الثاني تجدد العقد إيش؟ تلقائيا، هكذا صار عرف الناس. لو جيت قبل بداية اليوم الثاني وسلمت السيارة انقطعت الإجارة، لكن بمجرد العقد تم الإجارة في اليوم الأول، فتكون لازمة الإجارة، عقد لازم كالبيع بالتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نعم.
الثامن أن يكون المضمون إلى الجائز يقبل العقد في الجملة، فلو قال زوجتك بنتي وابني أو فرسي،
يعني زوجتك بنتي وفرسي،
صح نكاح البنت على المذهب لأن المضموم لا يقبل النكاح فلغى، وقيل بطرد القولين.
بطرد القولين يعني قولي تفريق الصفقة أو عدم التفريق. نعم. اسمحونا نختم القاعدة، بقي إن شاء الله يسير.
فصل. ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر، لأنه اجتمع المبيح والمحرم فغلب المحرم.
مثاله
فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم،
أو عكس ذلك، يعني مسح مسافرا ثم أقام، هذه مرت معنا في شرح كتاب الطهارة من الروض، يمسح مسح مقيم، هذا مذهب الجمهور، وفي رواية عند الحنابلة وهي مذهب الحنفية يمسح مسح مسافر، مسح وهو مقيم ثم سافر يستمر 3 أيام عن الرواية الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، وهو صار مسافر ولا عبرة بابتداء المسح، وهذه أقرب اختارها ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال كما لو أحدث وهو مقيم، يعني لبس الخفين وهو مقيم فأحدث ثم سافر، فإنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبتدي المسح إلا في السفر. المثال الثاني
ولو مسح إحدى الخفين حضرا والأخرى سفرا فكذلك على الأصح،
يعني يمسح مسح مقيم، وهذا يعني متصور، يعني مسح أحد الخفين ونسي الثاني حتى طارت الطائرة فمسح عليه، على القول بعدم اشتراط الموالاة. فالصواب أنه يمسح مسح مسافر العبرة بحاله هو. ولو
أحرم قاصرا
أحرم يعني إيش؟ أحرم قاصرا أحرم بالصلاة، قال الله أكبر. قاصرا يعني ينوي القصر، يعني أحرم وهو مسافر بالصلاة ينوي القصر.
فبلغت سفينته دار إقامته أتم
يعني أحرم بالصلاة وهو مسافر، لكن وصلت السفينة دار الإقامة يصلي ركعتين أو أربع، ها؟ يصلي ركعتين لأنه بدأ مسافرا، أو يصلي أربعا لأنه صار مقيما. قال أتم، لماذا يتم؟ لأن المسافر، ها؟ لأنه صار مقيما اعتبارا ب، لماذا اختار السفينة؟ لأنها بطيئة يعني لأن المسافر لا يصلي الفريضة وهو راكب إلا على السفينة، المسافر لا يصلي الفريضة وهو راكب، صلاة الراكب تجوز إذا كانت المسافر الراكب يصلي إذا كانت نافلة، أما الفريضة لا تصلى إلا على السفينة. لماذا؟ لأنها قارة ويمكنه أن إيش؟ أن يستقبل القبلة وأن يقوم ويركع ويسجد، أما غير السفينة فلا. فوضعه للسفينة هنا ليس هكذا، أي يلتحق بالسفينة ليوم الطائرة. الطائرة لو أحرم في الطائرة بالصلاة ثم هبطت في بلدته وهو لا زال يصلي يتم ولا يقصر؟ ها؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن من شرط جواز الصلاة في الطائرة أن يخشى خروج الوقت قبل أن ينزل الطائرة، لأنه في الطائرة لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يصلي وهو قائم ويركع ويسجد، ولو قام يركع ويسجد انحرفت الطائرة عن اتجاه القبلة، فهي على خلاف السفينة. فلو أحرم ووصل في الوقت لزمه أن يعيد الصلاة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسافرت سفينته فليس له القصر،
يعني العبرة بحال الإقامة، أحرم حاضرا فسافر أو سافر فأقام، ومثله لو سافر بعد دخول الوقت، يعني أذن الظهر وهو في مكة فخرج ولم يصلي، ولما صار بين جدة ومكة أراد أن يصلي، هل يقصر ولا يتم؟ هل يقصر لأنه صار مسافرا، أو يتم لأن الأذان أذن عليه ودخل الوقت وهو مقيم؟ لو دخل الوقت وهو مقيم ثم سافر فقد نقل ابن المنذر الإجماع أن له القصر، يعني دخل الصلاة وأنت مقيم وسافرت، نقل الإجماع أن لك أن تقصر، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال دخول وقت الصلاة. وفي رواية في مذهبنا أنه يتم، وهي التي مرت معنا في الروض. هناك مسألة تشبه هذه، ما أدري سيذكرها المصنف الأولى، نسي صلاة وهو كان مسافرا ولم يصلي الظهر، لما وصل إلى بلده تذكر أنه لم يصلي الظهر وهو مسافر، فهل يصليها ركعتين لأنها فاتته وهو مسافر، أو يصليها أربعا لأنه صار مقيما؟ صليها أربعا، نقله المنذر إجماعا أنه يتم، العبرة بحال الأداء. وروي عن الحسن رحمه الله وأبيه قال ابن حزم أنه يقصر، وعكسه لو تذكر في السفر أنه نسي صلاة وهو مقيم فإنه يتم في أحد قولي أهل العلم، هو قول الشافعية والحنابلة، والجمهور على أنه يقصر كذلك، ذكر وهو مسافر صلاة وجبت عليه وهو مقيم فإنه يقصر، وهذا أقرب والله أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها حال ذكره لها وهو مسافر. طيب ما نطيل عليكم في هذه، تفضل.
ولو قضى فائتة سفر في الحضر أو عكسه امتنع القصر،
كما تقدم نقله إجماعا خلاف ابن حزم. نعم.
ولو أصبح صائماً في الإقامة فسافر أثناء النهار أو في السفر فأقام أثناءه حرم الفطر على الصحيح.
أصبح صائماً يحرم الفطر، يحرم الفطر في يوم السفر في قول عامة العلماء خلافا لرواية عندنا في المذهب وهي من المفردات، يعني في الضحى قررت أن تسافر في نهار رمضان، لو سافرت لا تفطر، لا يجوز الفطر للمسافر إلا إذا أصبح عليه النهار وهو مسافر، أما إذا أصبح وهو مقيم فإنه يتم صيامه. نعم، هذا كما قلنا قول أكثر أهل العلم. أما لو أدركه رمضان وهو مسافر فإنه له أن يفطر أو على سفر. نعم.
ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم أراد السفر فأراد ترك الاستقبال لم يجز له بلا خلاف.
ما معنى ابتدأ النافلة على الأرض؟ يعني أتمه وهو فين؟ في الطائرة؟ ها؟ على الراحل، الله يفتح عليك. النافلة هذه نافلة، ابتدأها على الأرض ثم أراد السفر، ابتدأها وهو قائم على قدميه. صلاة الراكب تجوز إذا كان مسافرا ثم أراد السفر، فأراد ترك الاستقبال لم يجز له بلا خلاف عنده من العلماء من قال له أن يترك الاستقبال لأنه صار مسافرا. نعم.
فصل. ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع ومن فروعها.
نعم، هذه قاعدة تفرع القاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع، كما قولي هناك إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. بعضهم يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال العلماء لأن الشارع يراعي جانب المنهيات، المنهيات أمرها عظيم فيتجنبها والترك سهل بخلاف المأمور. مثالها
ومن فروعها لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل.
استشهد يعني الذي مات شهيدا، سمي شهيد لأن الملائكة تشهده أو لأنها تغسله لو كان جنبا كحنظلة رضي الله عنه، أو لأنه سقط على الشاهدة. ما هي الشاهدة؟ يقول الشهيد، يقال أن الشهيد سمي شهيدا لأنه سقط على الشاهدة، الشاهد الأرض يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها تشهد لك. لو استشهد الجنوب فالأصح أنه لا يغسل، لا يغسل مع أنه جنوب، إذا كان الشهيد ليس جنوبا فلا يغسل لا إشكال، لكن إذا كان جنوبا فإنه لا يغسل عند الأكثر لأنهم يلقون الله عز وجل بدمائهم. هنا تعارض المانع وهو الاستشهاد مع المقتضي وهو الجنابة، الجنابة تقول اغسلوه لأنه جنوب، والشهادة تقول لا تغسلوه لأنه شهيد، فلا يغسل تغليبا للمانع وهو الشهادة. هذا المعنى الثاني. ولو ضاق
الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها.
حرم فعل السنن ليدرك وقت الفريضة، يعني يتوضى مرة ويدرك الصلاة قبل أن يخرج وقتها. هناك مانع يقدم وهو منع تأخير الصلاة عن وقتها. أيوة.
ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح كما لو ارتد وحده.
تشطر يعني أخذت النصف فقط. ارتد الزوجان، مقتضى الزوجية أنها تستحق المهر، ووجود الردة يمنعها من المهر، فيقدم المانع يتشطر. لماذا يتشطر الصداق؟ لأن الردة منهما هي تسببت وهو تسبب في الفرقة، كما لو ارتد وحده، لو ارتد وحده فسد النكاح وهي مسلمة والفساد جاء من قبله. نعم.
ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ أو مضمونا وهدرا ومات بهما لا قصاص.
لا قصاص لاجتماع العمد والخطأ، العمد يقتضي القصاص والخطأ يمنع من القصاص، يقدم المانع فلا قصاص ويضمن بالدية. من أمثلته اليوم شقق التمليك، شقق التمليك صاحب الشقة العليا أو السفلى ليس له أن يحدث في شقته ما يضر بالآخر. فهناك مقتضى يدل على جواز التصرف، لأنه يملك الشقة يتصرف فيها بما شاء، لكن هناك إيش؟ مانع هو الضرر، فيقدم المانع لا يتصرف بما يضر. نعم. وخرج عن هذه القاعدة صور، منها
اختلاط موت المسلمين بالكفار أو الشهداء بغيرهم،
فإن لا يمنع من دفنهم جميعا. نعم.
يوجب غسل الجميع والصلاة.
نعم.
وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما
فلا يقدم المانع هنا، يقدم المقتضي، صلي على الجميع وستنفع الصلاة المسلمين ولا تنفع الكافر. قال واحتج له البيهقي،
واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم.
نعم، سلم عليهم جميعا عليه الصلاة والسلام، والأعمال بالنيات، قصد السلام على المسلمين، فكذلك الصلاة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أعظم من دعائك أنت لمسلمين وكفار. وهناك مانع، الله عز وجل منع من الاستغفار للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إلى أولي القربى، لكن هناك مقتضي هنا وهو وجود المسلمين، لا بد من الصلاة عليهم. طبعا هذا إذا اختلطوا، إذا ما أمكن التمييز، إذا أمكن لقرائن كأن يكون المسلمون مختنين أو لهم علامات أو قامت بينة بتعيينه فيصلى عليهم وحدهم. نعم.
ومنها يحرم على المرأة ستر وجه، ستر جزء من وجهها في الإحرام،
لأن إحرامها في وجهها. نعم.
ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة
إذا كانت محرمة. نعم.
فتجب مراعاة الصلاة،
يعني يقدم المقتضي تستر شيئا من وجهها لأجل الصلاة، رعاية حال الصلاة أولى من الإحرام. ومنها
الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة،
هذا المقتضي يجب عليها الهجرة. وهناك مانع،
وإن كان سفرها وحدها حراما.
نعم، وهو مانع، عدم وجود المحرم مانع، لكن يقدم المقتضي تسافر لأنها تتخلص من مفسدة أعظم. الخاتمة،
خاتمة لهم قاعدة قاعدة
قاعدة
لهم قاعدة عكس هذه القاعدة، وهي الحرام لا يحرم الحلال،
يعني عكس قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي، أو عكس قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام. نعم.
قال ابن السبكي وقد عورض به حديث إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وليس بمعارض، لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام، حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما،
لا صيرورته في نفسه حراما. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ذكرنا أن هذا يروى حديث ولا أصل له من جهة الحديث، هذا لا يعارض قولهم الحرام لا يحرم الحلال. قال وليس بمعارض، يعني قوله الحرام لا يحرم الحلال، لأن المحكوم به ثم يعني في قاعدة الأولى، إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، المحكوم به هناك إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا، لأن الحلال صار محرما، هو حلال في ذاته لكن على المكلف يمتنع من تعاطيه تغليبا لجانب الحرام. قال
وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا،
يعني هو ضعيف كما في السلسلة الضعيفة، يعني قولهم الحرام لا يحرم الحلال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أظنه من حديث ابن عمر لكنه لا يصح. نعم.
ومن فروع ذلك،
من فروع قاعدة الحرام لا يحرم الحلال، ماذا يقصد بهذا؟ يتبين بالفروع، منها
ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح،
فإن هذا الدرهم المحرم لا يحرم بقية المباح. نعم.
وخلط الحمام المملوك بالمباح،
المملوكي،
وخلط أحسن الله إليكم، وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور،
يعني بخلاف المحصور، فغير المحصور هذا لا يحرم، كالأخت من الرضاع في قرية كبيرة لا يحرم، لا تحرم عليك نساء القرية لأجل هذه الأخت. الحرام لا يحرم الحلال إلا أكثر.
وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك. ومنها لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه الأخرى، فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى، لأن الحرام لا يحرم، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
لا يحرم الحلال للقاعدة. الله يغفر لي ولكم وسامحونا إن أطلنا عليكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين القول والوجه؟
بين
القول والوجه.
القول للإمام الشافعي والوجه للأصحاب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: لو شق عليه الصيام الفرض في السفر فهل يفطر أو لا؟
إذا شق عليه ويخشى من الهلكة فالأولى له أن يفطر. تقدمت معنى المسألة هذه في شرحي الصحيح. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه من فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وقال لمن امتنع عن الصوم: أولئك العصاة. فإذا شق فالأولى له أن يفطر، بل إن بعض الفقهاء أوجب عليه الفطر ولو صام لم يجزه، كما هو مذهب الظاهرية لقوله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. فالأولى له مع المشقة أن يترخص برخصة الله عز وجل له، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.